باستمرار الحياة بيستمر نزاع الجنس البشري للسيطرة والبقاء مع مختلف المكونات المحيطة فيه، بدءاً من أبناء جنسه حتى العوامل الطبيعية وصولاً لأصغر الكائنات الميكروبية. وفي الوقت اللي بتتواصل فيه هذه النزاعات تبقى الإنسانية هي العنصر الأساسي اللي ممكن يقوى على مواجهة التحديات اللي بتهدد بقائنا، وهي نفس العنصر المفقود في غالبية هذه النزاعات. بودكاست الرحلة من إنتاج منظمة أطباء بلا حدود بيعرض مجموعة من القصص الإنسانية من أماكن بتعمل فيها المنظمة المتواجدة في أكثر من 70 دولة حول العالم بهدف مساعدة ضحايا العنف والكوارث والأوبئة. في رحلة الحلقة رح أخذكم أنا إيناس أبو خلف لشمال سوريا، وتحديداً لمخيم الهول، لنحكي عن الوضع الراهن هناك ونسمع شهادات لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا بظروف تتركهم محتجزين بين نارين، الخطر واليأس.
في فبراير شباط من عام 2019 واجهت شيئاً لم أره من قبل، حتى في خضم الحرب السورية. تتبادر المشاهد إلى ذهني وأنا أتذكر دخول مخيم الهول، إذ رأيت في معسكر الاحتجاز هذا مئات الأشخاص من المصابين بالرصاص ومبتوري السيقان ونساء وأطفالا في أمس الحاجة إلى المساعدة بعدما رمت بهم إحدى الشاحنات.
كان الهول مخيم إنساني في السابق، تم تصميمه لتوفير مسكن مؤقت وآمن وخدمات إنسانية للنازحين بسبب النزاع في سوريا والعراق، لكن سرعان ما انحرفت طبيعة المخيم عن الهدف المرجو وتحول الهول شوي شوي لسجن مفتوح وغير آمن. قاسم شاب سوري غير اسمه حماية لهويته، بيبلغ من العمر 25 عاماً وكان من أوائل موظفي أطباء بلا حدود اللي زاروا المخيم في العام 2019.
توافد آلاف الأشخاص إلى المخيم كل يوم، فيما حاولت فرق أطباء بلا حدود فرز المرضى وتوفير الرعاية الطبية لهم وإحالتهم إلى مرافق صحية أخرى عند الحاجة. حصل ذلك خلال فصل الشتاء، أي في حدود الصقيع، وخلال هذه الفترة زج الآباء في السجون وسلب الأطفال من أمهاتهم، وسمح لمن دون الثانية عشرة بالذهاب إلى المخيم.
زوجات المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية وأطفالهم محتجزون حالياً في مخيمات في شمال سوريا. تحث السلطات الكردية التي تدير المخيمات جميع الدول على إعادة مواطنيها، إلا أن عدداً كبيراً منها يرفض الفكرة ويعتبرهم بمثابة خطر أمني.
تتنوع القصص اللي بتروي كيف وجد الناس أنفسهم محتجزين في مخيم الهول. رمعت أطباء بلا حدود شهادات من المحتجزين، وأحدهم كانت امرأة توصف كيف أخذتها القوى الأمنية إلى المخيم بعد ما لقت حالها في مكان خطأ وفي توقيت خطأ.
لم نستطع البقاء في المدينة، فالتحالف كان يقصف في كل مكان، ولو أننا بقينا لاتهمنا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. أجبرنا على الانتقال مع التنظيم ووصلنا إلى هنا إلى مخيم الهول، ولسنا في مأمن بعد. ظننا أننا سنصبح بأمان، لكننا أخطأنا الظن.
خسرت هذه الفتاة المسكينة والديها، فأمست يتيمة في مخيم يشبه السجن وهي في سن التاسعة.
في عام 2021 عمل الدكتور الكندي ريزا إيشاجيان في مخيم الهول كمسؤول عن الفريق الطبي، ومن بين الأمور المفجعة اللي شهدها استذكاره لقصة طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام وبتعاني من فشل كلوي.
عرضت امرأة أخرى في المخيم الاعتناء بها، وكلما أصيبت بالمرض استنزفت من طاقة هذه المتطوعة للحصول على الرعاية. كان الوضع مضنياً بالنسبة للمرأة، فهي بدورها أم لعدة أطفال. بعد ذلك كان على الطفلة الحصول على مستوى عال من الرعاية بمفردها. لم تتكلم العربية ولم تفهم ما يحصل لها، علماً أن إجراءات الرعاية تشمل غسيلاً للكلى وفحوصات متعددة من بين أمور أخرى. إنها إجراءات مخيفة بالنسبة إلى أي طفل وتتطلب دعماً نفسياً واجتماعياً كبيراً. تصور أن جرحاً يتوسط عنقك وأنك تتحمل وغزات متكررة في جسدك من أجل الدم. حتى عند إحالتها لم تفقه السبب ولم تعرف موعد عودتها، ناهيك عن أن الكثير من الإحالات التي حاولنا ترتيبها لم تنجح في نهاية المطاف، إذ تمر بعدة مراحل قبل أن تتم، ومن السهل جداً إفشالها. وتفرض تدابير الأمن في المخيم تحديات كبيرة تحول دون إنجاح الإحالات، فوتت الطفلة جلسات متعددة من غسيل الكلى، وغالباً ما كانت تمر الأسابيع من دون أن تخضع لها. يؤلمني أن أرى شخصاً يقاسي هذا القدر من المعاناة من دون أن يفهم ما يحصل له. كان قلبي يتحطم كلما رأيتها من جديد وهي تدخل الغرفة. يزعجني أن هذا العمل الفظيع يحدث لطفلة، بل لأنه يحدث بشكل عام، ويزعجني أن أتكلم عن الأمر، لا سيما أن الاستجابة في هذا السياق محدودة للغاية.
أدى التأخر في خضوع الطفلة لجلسات غسيل الكلى إلى عواقب كارثية، وفيما يلي بيوصف لنا ريزا شو اللي صار معها بعد عودتها إلى جزء من المخيم يدعى الملحق، وهو المكان اللي بيحتجز فيه الأجانب من غير العراقيين والسوريين.
وصلت إلى المخيم وكان قد ازداد المرض عليها، كانت تشعر بإعياء كبير. في البداية لم نتمكن من إحالتها، لكن الإحالة رتبت في اليوم التالي. لم يأتنا أي خبر بعد ذلك، كل ما علمناه هو أنها أخرجت من المستشفى وعادت إلى المخيم، وبعد بضعة أيام وصلنا خبر وفاتها. حتى ذلك الحين وإدراكاً منا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، تواصلنا مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية الأخرى لممارسة الضغط وإخراجها من المخيم، فحاولنا تسليط الضوء على حالتها الاستثنائية وكيف أنها تستحق تقديراً خاصاً، لكننا لم نتمكن من إقناع السلطات.
في عام 2021 شكل الأطفال دون سن 16 35% من حالات الوفاة في مخيم الهول، منهم من دهس بصهاريج المياه أو غرق في برك من المياه العادمة أو كان ضحية لأعمال العنف. تجدر الإشارة لأن الأطفال بشكل ما نسبته 64% من مجمل سكان المخيم.
أشعر بالقلق على ابني البالغ من العمر 9 سنوات، أخاف من أن تأخذه القوى الأمنية عندما يكبر. أخذت القوى الأمنية صبية كثيرين من أمهاتهم وزجتهم في السجن عندما بلغوا 11 أو 12، إنهن يبكين كل يوم. نحن نقف بين نارين، القوى الأمنية من جهة والمتشددون من جهة أخرى، وكأننا نعيش في سجن لا طعم للحرية هنا، لا نعرف لماذا يقتلون الناس، لا نستطيع أن نقفل أبوابنا، لا نملك أبواباً حتى. يقولون إنهم لا يقتلون إلا الجواسيس الذين يدسون بالأخبار إلى قوى الأمن، ولكن هذا غير صحيح، فالبعض يقتل من دون أي مبرر على الإطلاق. في إحدى الليالي دخل عدة أشخاص خيمتنا وأطلقوا النار على أخي. أطلقوا الطلقة الأولى ثم طلقة ثانية أصابته في رأسه وقتلته. كان عمره 16 سنة. لماذا قتلوا أخي؟ بعد ذلك صوبوا مسدساً نحو رأسي ودفعوا والدتي التي كانت تحاول حماية أخي جانباً. في اليوم التالي اتصلوا بنا وهددوا بقتل عائلتنا بأكملها. لم تأتي السلطات لإجراء أي تحقيق، لم تأتي لأخذ جثمانه حتى.
ما زال حوالي 53,000 شخص من حوالي 60 دولة محتجزين في مخيم الهول، أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا، ويشكل النساء والأطفال أغلبية السكان فيه. وبعد سنوات من الاحتجاز في ظل نقص الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، يشير الطبيب السابق في مخيم الهول ريزا إلى أن جيلاً كاملاً من الأطفال يواجه الضياع.
استقبلنا رضيعة تم التخلي عنها في المخيم، كانت تعاني من سوء التغذية والجفاف. وجدها أحدهم وأحضرها إلينا. كانت طفلة حديثة الولادة هجرها والداها، قمنا بإنعاشها وعالجنا مشكلة سوء التغذية لديها. لقد أبلت بلاءً حسناً، كانت طفلة جميلة وسعيدة. تواصلنا مع منظمات محلية غير حكومية ومع السلطات المحلية لنسألهم عما إذا كان من الممكن أن تنال حريتها لتتبناها إحدى العائلات خارج المخيم، لكن الطلب رفض بشدة، ولم يكن أمامها من خيار إلا أن تكبر في المخيم. إنها مشكلة عالمية ولا تقتصر على عمل ألحقه شخص واحد بمجموعة واحدة، بل تشمل بلدان وحكومات عديدة تقدم دعما غير فاعل للوضع. لذلك يجب أن يشعر الجميع بالأسى والانزعاج إذ ندرك ما يحصل. لا بد من الإقرار بالحاجة إلى استجابة عالمية، وتجاهل المسألة هو ما أودى بنا إلى هنا. التجاهل هذا ما يفعله الجميع، لا أحد يحاول الاستجابة للوضع. في حال هزة كما قلت وأشعرك بالضيق والانزعاج، لابد من إحداث ضغط للتوصل إلى حل يعيد توطين هؤلاء الأشخاص حتى لا يبقى للمخيم أي وجود.
بيشغل مصطفى خطاب منصب مستشار الشؤون الإنسانية في أطباء بلا حدود، ويشير إلى أن احتجاز هؤلاء الأشخاص قد طال أمده.
ما زال الناس في المخيم يعيشون في ظروف صعبة ويتعرضون للعنف والاستغلال. إن احتجاز الناس إلى أجل غير مسمى من دون ضمان قدرتهم على الوصول إلى الإجراءات المطلوبة وتدبير قصير النظر، إذ لا يعالج قضية تنظيم الدولة الإسلامية والمجموعات المسلحة الأخرى، ولا يمكن معالجة المسألة ما لم تؤخذ احتياجات الناس بالاعتبار وتوفر لهم الحماية اللازمة والقدرة على الوصول إلى الإجراءات القانونية للعودة إلى بلدانهم والاجتماع بعائلاتهم ومجتمعاتهم.
بالنسبة لقاسم اللي بيعمل مع أطباء بلا حدود في مخيم الهول، بيحكي لنا كيف تلاشت سنين مراهقته وتبددت أحلام كتير كان يحلم بتحقيقها، كيف انطبع النزاع في سنين عمره اليافع. وبيتمنى قاسم إنه الأطفال في مخيم الهول ما يلاقوا المصير ذاته.
لا بد من أن يتخذ العالم الخطوات اللازمة لإنقاذ جيل برمته لم يعرف إلا الصدمات والجوع والإساءة. أدرك من نشأتي في شمال شرق سوريا أننا كبرنا قبل وقتنا وأمسينا نفكر كالراشدين قبل زماننا. لقد ضاعت طفولتنا ومراهقتنا. لو لم أعش هنا ولم تندلع الحرب لكنت على الأرجح مسافراً إلى بلد آخر. هذا ما أردته في صغري، أن أسافر إلى جميع أنحاء العالم. لكن الحرية شعور غير مألوف هنا، إنها ترف لم أنعم به قط.
كنا معكم من بودكاست الرحلة، من التقديم إيناس أبو خلف، ومن الإعداد والإشراف والهندسة الصوتية محمد حجازي. تابعونا على منصاتنا على سبوتيفاي، ساوند كلاود، فيسبوك ويوتيوب لتعرفوا أكثر عن الحلقات القادمة.